فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد،
ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيك.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا وحبيبنا فضيل الشيخ سامي السرساوي وجميع مرضانا ومرضى المسلمين.
آمين. نسأل الله عز وجل أن يرده إن شاء الله سالما غانما مأجورا بإذن الله.
اللهم أمين. والمرضى جميعا ومرضانا ومرضى المسلمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيل الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخ كريم، هناك شاب يعمل في بلد عربي وهو يعمل مندوبا في بداية الأمر. العقد جاءه أن يعمل مندوبا في بنك أو في بعض البنوك لجلب بعض الناس لأخذ بعض القروض، يعني كمندوب يذهب إلى بعضهم يرغبهم في القرض ومميزات القرض، ثم بعد ذلك ربما ينتقل إلى وظيفة أخرى داخل البنك. هل يستمر في هذه الوظيفة أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كانت هذه البنوك معاملاتها لا تخالف الشريعة الإسلامية، بمعنى أنها بنوك شرعية بنوك إسلامية، فلا بأس طبعا أن يعمل في هذه الوظيفة التسويقية، يعني هو يسوق مسألة القروض. أما إذا كانت البنوك معاملاتها تخالف معاملات الشريعة وهي قائمة على المعاملات الربوية المعروفة، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يعمل في هذه الوظيفة ولا في غيرها داخل البنك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو أيضا شيخي كريم اشترى شيئا بالقسط ثم اكتشف أن الطريقة فيها ربا، فهل يستعمل هذا الشيء أم يتركه شيخي كريم ويسدد الأقساط أم ماذا؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دام هو لم يكتشف إلا بعد أن تم الشراء، ففي هذه الحالة لا تسريب عليه، يعني لا شيء عليه، لا بأس عليه، ويجوز له طبعا أن يستعملها لخاصة نفسه أو للآخرين، ويجوز له طبعا أن يتم هذه البيعة وأن يدفع الأقساط المتبقية عليه، لكن يتعظ من هذا الأمر فيما بعد أنه يستبين ويسأل قبل أن يشتري حتى لا يقع في هذا الخطأ مرة أخرى. لكن ربنا عز وجل يقول في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهو في حكم المخطئ الذي لا تسريب عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة على القناة شيخ كريم: ما حكم نقل كتب المشايخ على صفحات النت بدون أن يعلموا؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان يقصد نقل صفحات أو نقل كتب المشايخ المتقدمين
PDF كما يقال،
المتقدمين يعني كتب الإمام أحمد وكتب الإمام الشافعي، كتب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن رجب، كتب الإمام النووي، فإن هؤلاء عليهم رحمة الله تعالى لم يشترطوا حقوق ملكية فكرية، ولا يعرف عنهم هذا عليهم رحمة الله تعالى، وبالتالي هم تركوا علما ينتفع به الناس. فهو إذا كان يجمع هذه الصفحات أو ينقل هذه الصفحات فلا شيء عليه، فما زال الناس ودور النشر تطبع كتب هؤلاء الأئمة لحسابها وتبيعها والناس ينتفعون ودور النشر تنتفع والمطابع تنتفع من غير حرج ولا تثريب. أما إذا كان يقصد كتب المعاصرين من أهل العلم فإن بعضا من هؤلاء اشترط أن حقوق الطبع محفوظة، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يتعدى على هذه الحقوق لأنها حقوق أدبية تسمى حقوق الملكية الفكرية، وهي أصبحت في عرف المعاصرين حقوق ذاتية، وبالتالي لا يجوز للإنسان منا أن يعتدي عليها لا بعلمهم ولا بغير علمهم على حد سواء. أما إذا كان هناك من العلماء المعاصرين من له كتب أو له يعني إنتاج علمي ولكن لم يشترط فيه أن تكون حقوق الطبع محفوظة وحقوق الملكية الفكرية لنفسه خاصة، ففي هذه الحالة الثانية مدام هو ترك علما مشاعا فيجوز لنا أن ننقل وأن ننتفع وأن نقتبس، وما زال أهل العلم على مر العصور ينقل بعضهم من بعض ويقتبس من بعضهم بعض من غير حرج، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي
أستاذ
أحمد. نعم والله الحمد لله رب العالمين.
ربنا يعز حضرتك رب. شيخ شعبان إزي حضرتك يا فندم؟
مرحبا أهلا وسهلا.
جزاك الله عنا خيرا فندم.
الله يكرمك يا
فندم. ما عندي سؤال. والدتي في السعودية راحت أواخر رمضان وتعمل حجة تمتع يا فندم، فالسؤال يا فندم تحرم للعمرة منين؟
يعني هتمكث هناك حتى الحج؟
ان شاء الله بامر الله تعالى.
فمن اين تحرم؟ حاضر. سؤال ثاني؟
لا خلاص.
بسم الله وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
جزاك الله خير.
وإياك يا اختنا اتفضلي هات السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو ان كانت تتكلم قبل ما تخش علينا. السلام عليكم. طب هي مش معنا. نعم شيخي الكريم الاخ. طب من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا معايا
احمد. معاكي اتفضلي.
ايوه بس يا احمد. شيخ احمد انا عندي سؤال للشيخ بس. اول سؤال يا شيخ، طبعا انا بنام يعني ما بجيش نوم لحد الصبح الساعه 5 6، فبنام لحد العصر وكده، فببقى زعلانة جدا على الأوقات اللي بتروح مني، أعمل إيه يا شيخ؟ وفي نفس الوقت يا شيخ بدي يعني بصلي الأوقات على بعضيها. تاني سؤال يا شيخ، بالنسبة إن أنا مثلا ممكن يعني كنت لو بمسك سبحة في إيديا بسبح بيها على طول، فطلبتها يومين قلت أسبح يعني من نفسي كده، من الشيخ قال يعني أفضل ما تدوش على الله وكده يعني، فطلبت بقى لي يومين أو ثلاثة، فبتحس إن أنا بذكر ربنا كتير أو أثرت في الذكر. نعم. يعني رب يعني جعلها سبب
حكم استخدام السبحة. حاضر. او نسبحة. حاضر. فأمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل.
لا سمحت ممكن اسأل الشيخ سؤال؟
ايوة نعم.
انا ببعرفش اقرأ وبتصعب علي نفسي لما امسك المصحف او اشوف القرآن قدام بكي، ولما ابص بالسماء بكي، ولما افتكر عذاب القبر بكي. يعني انا بصلي فرض الحمد لله، فرض ربنا الحمد لله يعني، بس تصعب علي نفسي لما بعرفش ان انا اقرأ.
فانا بتعلمني وياك. حاضر.
سلام رجاء عن الدعاء والدعاء لاولادي دي وربنا
يا رب يصلحنا جميعا. حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. نوطي التلفزيون من فضلك.
الو.
مع حضرتك اتفضلي يا فندم. نوطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. اتفضلي. الحمد لله. اتفضلي هات السؤال. حضرتك انا معاك. هات السؤال الله يبارك في عمرك. طيب حاضر بارك الله فيكم. نعم معي اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عندي سؤالين بس معلش.
هات السؤالين. الله اهلا ومرحبا.
حضرتك بس يعني مثلا لو انا بصلي مثلا سنة وحد دخل ورايا في الصلاة، انا كان مثلا بيصلي الظهر هو مثلا، فرحت انا مكمل الظهر معاه صليته مع ظهر، وانا كنت اصلا بصلي سنة.
بصلي ركعتين سنة.
وايه الطريقة الصحيحة؟
وبعدين غيرت نية. طيب.
السؤال الثاني بعد.
حاضر.
يستمع حضرتك.
تمام هات السؤال الثاني.
انا بصلي سنه، واحد دخل ورايا يصلي فرض، فانا رحت مكمل معاه فرض.
طيب.
كنت اصلا بصلي سنه. ماشي. والسؤال الثاني، ما اسم قلب المؤمن؟ ايه اسم قلب المؤمن نفسه اسمه ايه؟ وهل يجوز تسميته او لا؟ اسم مالك يجوز تسميته ام لا؟
لا، قبل اسم ايه المؤمن؟
ايه قلب المؤمن ليه اسم؟ انا حضرتك مش عارفه، بس كان حد سأله قبل كده. اسم قلب المؤمن نفسه.
اسم قلب المؤمن كلمة حكم تسمية اسم مؤمن. تمام، اللي قبل كده ايه؟
قلب المؤمن مش مؤمن، اسم قلب المؤمن.
اسم أنا. قتل المؤمن؟
اسم قلب المؤمن ايه؟ وهل يجوز تسميته ام لا؟
سؤال غير مفهوم. طيب مالك،
وهل يجوز اسم تسمية مالك ام لا؟
حاضر، تمام،
ماشي.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلي سمعت اسم قتل المؤمن، صح كده يا ايمن؟ اسم قلب المؤمن،
اسم
بالسين مش وليس بالساء. حاضر حاضر،
تسميته ولا لا؟
تسميه. حاضر حاضر، فأمان الله. نعم شيخي الكريم. الأخت الفاضلة أو الأخ الفاضل، ربنا يبارك في أمه وفيه وفي المسلمين جميعا. أمه في السعودية الحمد لله من أواخر رمضان، أسأل الله القبول، وستمكث حتى الحج. في أيام الحج من أين تحرم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ السائل، ما دامت والدتك مقيمة الآن في مكة فإنها في الحج إن شاء الله عز وجل تحرم من موقعها الذي تسكن فيه، يعني تحرم من الفندق أو من المنزل الذي تسكن فيه. شأنها شأن بقية الحجاج، وشأنها شأن أهل مكة، فأهل مكة والحجيج المستقرون في مكة يحرمون جميعا بالحج من الفندق أو السكن الذي يعيشون فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت يعني تستيقظ في العصر، فربما تصلي الظهر مع العصر، وأحيانا تصلي بعض الفرائض مع بعضها، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة، لا يجوز للإنسان أن يتمادى في نومه أو أن يتشاغل بكسله عن أن يصلي صلاة الفرائض في وقتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يقم من عادته إن هو يوميا بيضيع صلاة الظهر، أو من عادته أنه هو يوميا يرجع من العمل فينام فلا يصلي العصر حتى تؤذن أو يؤذن للمغرب. لكن لو حصل هذا منه مرة على سبيل العارض أو الأمر الطارئ لسبب أو لآخر، فإن هذا ربما الإنسان يعذر فيه. لكن أن يكون ترتيب حياتي أن أنا باجي من الشغل أنام مصحاش إلا المغرب، فالظهر والعصر هصليهم، ما ينفعش كده. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط أن يأتي الوقت على الوقت، يعني من صليش الظهر إلا لما العصر يؤذن له، أو من صليش العصر إلا لما المغرب يؤذن له. ده وضع خاطئ لا يجوز الاستمرار فيه، وبل بعض أهل العلم إن لم يكن كثير منهم يقولون إن الإنسان يأثم في هذه الحالة إذا ترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها. فنقول لأختنا السائلة، يعني هنفترض جدلا أنك صليتي الفجر ونمتي، ده الفجر يؤذن له الآن الساعة 3:15، يعني عبال ما تصلي تكون انتهت من بين الساعة 4 صباحا، بين الساعة 4 لما تنامي من الساعة 4 للساعة 11، أنت عايزة إيه تاني أكتر من كده؟ 7 ساعات كاملة أو ربما تزيد، وهذه أقصى حاجة للإنسان 7-8 ساعات للنوم، وتستيقظين لتصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، هذا أوجب عليك من أن تتمادي في النوم حتى يضيع عنك وقت الظهر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم استخدام السبحة أو المسبحة بالوصف المذكور الذي وصفته الأخت الفاضلة شيخ الكريم؟ نعم،
وأنا ما انتبهتش للوصف.
هي تقول إن هي لما تترك السبحة ولا تستخدمها، يعني لما بتستخدمها بتكثر من الذكر، لما بتتركها ذكرها يقل.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ولا شك أن الأفضل والمستحب للإنسان أنه يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا على مدار اليوم والليلة، والنبي رغبنا في هذا غاية الترغيب عليه صلوات الله وسلامه. والذكر من أيسر العبادات التي ترتبت عليها أجور عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي لو الإنسان استطاع أن يذكر الله عز وجل من غير أن يستعمل هذه السبحة ويكسر من هذا الذكر، خاصة في الذكر الذي يطلب عده زي 100 مرة والثلاثة والثلاثين والحداشر والعشرة والكلام ده الوارد في كثير من الأحاديث، فإذا استطاع أن يذكر الله عز وجل وأن يعد هذه التسبيح أو هذه الأذكار على أنامل يديه، يعني على أصابع أطراف أصابع يديه، فهذا هو الأفضل وهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما إمتى يجوز له أن يستعمل السبحة؟ إذا كان لا يحسن العد، يعني بيغلط في العدد، أو إذا كان يغفل عن الذكر، أو إذا كان انشغاله بالعدد يكون على حساب الذكر نفسه. في هذه الحالات الثلاثة يجوز أن يستعمل السبحة حتى لا يخطئ في العدد، يجوز أن يستعمل السبحة حتى تذكره بالذكر، يجوز أن يستعمل السبحة حتى لا ينشغل بالعدد عن الذكر نفسه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن هي خلاف الأول.
نعم.
كما تفضلت.
كنا الأفضل.
بارك الله فيكم. أمة الله يعني ربنا يعلمنا وإياها تقول لي لا تقرأ ولا تكتب، وتريد أن تقرأ في القرآن فهذا يجعلها تبكي، وعندما تتذكر القبر تبكي، فماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يزيدها إيمانا وأن يزيدها خشوعا وأن يزيدها خوفا من الله تبارك وتعالى وشعورا بالتقصير، حتى أنه يغلب عليها البكاء، وهذا البكاء عادة ما يكون بكاء فاضلا بمعنى أنها تؤجر عليه عند الله عز وجل، يعني هي ما بكت إلا لأنها شعرت بالتقصير مع القرآن وأنها لا تستطيع أن تقرأ القرآن لكونها لا تحسن أن تقرأ أصلا، وبالتالي هذا شعور طيب ومحمود، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لها أجرها. لكن مش معنى أنها لا تستطيع أو لا تعرف كيف تقرأ القرآن إن هي تركن على كده كما يقولون، إنما سماع القرآن كقراءة القرآن على حد سواء، يعني أنت إما أن تقرأي إذا كنت تحسنين أن تقرأي القرآن، وإذا كان الواحد منا لا يحسن أن يقرأ القرآن فليستمع إلى القرآن كثيرا. كان نفسك تقرأي اسمعي القرآن، فإن بعضا من أهل العلم يقولون إذا أردت أن يكلمك الله عز وجل فاستمع إلى القرآن الكريم، لأنك تسمع كلام الله عز وجل، والنبي كان يحب أن يستمع إلى القرآن من قراءة غيره، وقد ورد هذا عنه مع عبد الله بن مسعود، اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال عليه الصلاة والسلام أنا أحب أن أسمعه من غيري، وكان يستمع القرآن من أبي موسى الأشعري ويقول إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالشاهد يا أختنا السائلة إن سماعك للقرآن إن شاء الله يعوضك كثيرا عن عدم استطاعتك القراءة من المصحف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تسألكم الدعاء لنا ولها وللمسلمين جميعا.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالها، وأن يصلح أحوال أبنائنا وبناتنا وأبناءها وبناتها وأبناء وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تعالى أن يحبب إلينا وإليهم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يحبب إلينا الطاعات من صلاة وصيام وذكر وقرآن وغير ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل وتقول حكم تربية الأظافر في المنزل لزوجها شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة إن من سنن الفطرة التي تميز بها هذا الدين الحنيف والتي جاء بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهو خير الهدي
صلى الله عليه وسلم،
وهو قال كده عليه الصلاة والسلام، قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا الآن أمام هديين، هدي النبي بتقليم الأظافر وقص الأظافر لأنها من سنن الفطرة ومن أصول النظافة العامة وهي من الزينة في ذاتها اللي هو قص الأظافر، هذا هدي النبي محمد وهدي المسلمين، ومعانا هدي آخر ورد علينا من الغرب ومن الشرق وهو هدي الممثلات والمطربات والمغنيات ونجمات الرياضة ولاعبات الكرة وغير ذلك، إن هم هديهم أن يربوا أو يطيروا أظافرهم وألبسوا في أذهان نسائنا وبناتنا أن هذا من الزينة، هو زينة في عقولهم هم، لأنهم للأسف الشديد شتان بينهما، بين أصول النظافة العامة وبين أصول الزينة المشروعة التي جاء بها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنا الآن أطرح على ابنتنا السائلة، أقول عندك هدي النبي بقص الأظافر، وعندك هدي صويحبات الناس المشاهير بتربية الأظافر. والله إذا كنت تحبين النبي عليه الصلاة والسلام وتعتقدين أن هديه هو خير الهدي كما قال هو نفسه عليه الصلاة والسلام، فأعتقد أنك ستقومين الآن إلى القصافة أو المقص حتى تزيلين هذه الأظافر. أما إذا كنت لا ترغبين في هدي النبي وتقدمين عليه هدي هؤلاء من المشاهير والنجمات والأفلام والمسلسلات والعادات والتقاليد، فأنت وشأنك، وألا أرضى لك ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنى الصلاة يا أستاذ أيمن من فضلك، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا، تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
أيوة نعم، تفضلي حضرتك معنا.
الشيخ هو لازم المرأة
تلبس، سامعة نفسك فعشان كده بتسكتي، وطي التلفزيون.
هو لازم المرأة تلبس تراب في رجليها وهي بتصلي؟
حاضر.
وممكن سؤال كمان، لازم وانا بقرأ القرآن لازم اكون وضيع قبل ما اقرأ القرآن؟
حاضر.
ولازم
اكون لابسه حجاب؟ حاضر، ربنا يتقبل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عندي ثلاث اسئله.
اتفضلي يا فندم.
السؤال الاول، انا كنت عامل قرض من 4 سنين وعرفت ان ذنبه عظيم عند ربنا، فكان بقالي لسه زمن القرض 3 سنين اسدهم متفرقين، فجمعت مبلغ الكبير وحاولت اسد 3 سنين كلهم مره واحده. طبعا انا خسرت كتير لان البنك ما يخليش حاجه من فوائد، بس انا عملت كده عشان يعني انهي الربا واستحرمت. بس صديق زوجي قال له ان انا كده احنا ما كسبناش حاجه، ولا احنا كده فينا ذنب، يعني ما فيش مشاكل، احنا كده فينا ذنب الربا، ده احنا كده ما استفدناش حاجه. هو فعلا انا عملت ده صح، ولا انا فعلا كده شلت الذنب وخلاص ربنا مش هيسامحني؟
يا رب يسامح الجميع ويغفر لنا جميعا. حاضر، في امان الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل.
أهلا بيك.
هات سؤال.
في عندي أم توفى لها شخصين ولدين من أولادها.
ماذا عندك؟
توفى لها ولدين.
الله يرحمها.
أهلا. توفى لها ولدين، فهي يعني مش متقبل الوضع ده،
مش صبرانة، يعني عندها الصبر.
أيوة.
ليس عندها صبر. ربنا يصبرها.
أمين. طيب.
حاضر. ربنا يصبرها ويسلك صدرها ويرحمهما يا رب. السؤال الثاني. هات السؤال الثاني. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بتكلمني أنا أم محمد؟
أيوة أم محمد، تفضلي.
ايوه، السؤال الاول اقوله لحضرتك.
ايوه نعم، اتفضلي.
ايوه، انا في ما باب اصلي لوحدي، فهل يعني صحيح صح ان انا اقيم الصلاه مثلا؟
حاضر.
اقيم الصلاه زي مثلا ما اكون بس بتكلم بصلي مع حد مثلا جماعه ولا كده؟
مفهوم. السؤال الثاني
صح ولا لا؟ دي نمره واحد يعني. ماشي
تمام.
نمره اثنين، انا كنت اخذت اجازه حفظ القران يعني، بس من كذا سنه يعني، بس من انا دلوقتي كبرت فبقيت وانا براجع كده بنسى خالص يعني، فهل ده يعني ربنا باذن الله يعني مثلا هيعاقبني عليه ولا ايه؟ برضه ده سؤال. في سؤال تاني بقى، هل الدعاء بين الاذان والاقامه مستجاب ان شاء الله؟
حاضر، ربي يتقبل. فأمان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
هاي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
أهلا مرحبا، هات السؤالين.
هل من أسباب دفع ميتة السوق والتصدق، سمحت أحد المشايخ يقول ان من اسباب دفع متى السوء التصدق الكثير. يعني بدل يتصدق بنادم يتصدق فهذا يدفع عنه متى السوء مثل الغرق والحرق وال وهذا. هل هذا صحيح يا شيخ؟
حاضر.
والسؤال الثاني ما حكم الذين يزورون القبور ويأخذون المصحف ويقرؤون امام القبر؟ ما حكم ذلك؟ هل هذا ورد على النبي عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام. فامان الله. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا.
تفضل. تفضل يا أم زياد.
بالله عليك يا شيخة ترد على السؤال ده ضروري. أنا أمبر أمي وخواتي منعيني إن أنا أمبر أمي. بالله عليك أنا عملت لهم إيه عشان أمبر أمي؟ هم الكل منعيني أمبر أمي ليه؟ حكم البلد هي البلد
الثاني. إيه سلطانهم عليك إنه يمنعوك من بر أمك؟ يعني بيمنعوك؟
انا عم بر امي وهم منعين من بر امي وراح صلى قدوز عليا قال لي ما تخليهاش تدي ثاني عيدنا.
يعني بيقول لك ما تروحلهاش؟
في الحكم في ده انا عملت لهم ايه وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
طيب ربنا يهدينا جميعا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم متعكم الله بالصحه والعافيه. الاخ الفاضل يعني اذا كان يصلي السنه سنه الظهر مثلا ودخل خلفه من عليه الظهر الفريضه فالأخ غير النية من صلاة السنة إلى صلاة الظهر وأكمل الصلاة مع الأخ. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد السلام. نقول للأخ السائل بارك الله فيك لا يجوز أن تغير نية النفل إلى فريضة لأن النية ركن من أركان الصلاة بل بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنها شرط من شروط صحة الصلاة وبالتالي لابد أن تسبق النية الصلاة نفسها فإحنا بننوي أول الصلاة مش في وسطها وبالتالي كان الواجب عليه وأنت تصلي نافلة الظهر أو أي نافلة أخرى ودخل معك من دخل ليصلي فريضة أو يصلي نافلة أنت لا شأن لك به أنت تصلي وهو يأتم بك وأنت بنيتك وبصلاتك وهو بنيته وبصلاته فلا تنشغل بمن صلى خلفك حتى لا تقع في هذا الخطأ مرة أخرى. أنت بتصلي نافلة كمل الركعتين النافلة بتوعك وهو يأتم بما تيسر له من الصلاة معك ويكمل صلاته بعد أن تسلم من الصلاة. أنت راجل بتصلي الفريضة ثلاث ركعات في مغرب ولا أربع ركعات في عشاء ولا في ظهر ولا في عصر وأتم بك من أتم أنت لا دخل لك به. ممكن اللي بيأتم بك ده بيصلي نافلة وأنت بتصلي فريضة يجوز؟ أيوة يجوز ولكن لا تنشغل بي. أنت صلي صلاتك وأنا المؤتم بك أأتم بك على الوضع اللي أنت عليه وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا ليس من شروط الائتمام أن تتفق النية بين الإمام وبين المأمومين. الشاهد أن الصلاة التي أنت صليتها نافلة لا يجوز أن تجعلها فريضة وما زال فرض الظهر متعلق في ذمتك فعليك أن تقضي هذه الصلاة.
هو كان صلى أصلا هو كان صلى الظهر وبيصلي الـ الـ الـ
النافلة. النافلة أنا خايف لكون النافلة القبلية بس يعني
لا أصلا هيغير نية ليه هو كان يصلي على سنة
العموم.
الظهر
على العموم إذا كان صلى ظهره فلا بأس لأنه هو المعقول أنه صلى الظهر تبقى قلبها الظهر تاني ليه
هو حب يعني
وفي ظهرين
حب يعني
يأخذ ثواب معنا لا تصلي ظهرين ولا عصرين ولا مغربين ولا عشائين ولا غيره.
طب لو غير نية شيخ الكريم من الفوائد لو هو عليه صلوات قديمة
ما يصحش
ما يغيرش نية
الصلاة لا بد أن تكون النية سابقة للعمل. هو نواها نافلة لما دخل في الصلاة نوى النافلة. طيب أنا عايز أصلي فريضة أيوة لما أدخل صلاة الفريضة أنوي الفريضة فما يصحش ان انا اثناء الصلاة اغير النية من نافلة الى فريضة. وان كان بعض اهل العلم اجاز العكس ان انا اجعل الفريضة نافلة لان النافلة دون الفريضة فما فيش مشكلة لكن ان اجعل النافلة هي الفريضة في اثناءها هذا لا يصح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الاخت تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قمت بشرح بعض كتب اهل العلم المعاصرين في المسجد والآن أقوم بنقل بعض فقرات من هذه الكتب في صفحتي على الفيس لعلها سمعت السؤال الأول.
نعم.
فتقول ما حكم هذا وكيف استأذن في نشرها وهي كتب من التسعينيات شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة، والله يا بنتي أنا شخصيا أميل إلى أن العلم الأصل فيه الشيوع والمشاع، وهو ما كتب كتابه ولا خطب خطبته ولا ألقى درسه إلا وهو يريد لهذا العلم أن ينتشر. ومسألة اللي هو اشتراط الاحتفاظ بحقوق الملكية يعني أعتقد فيها نوع من المغالاة شوية من بعض المعاصرين، لكن علمي عن مشايخ وأهل العلم أنها كتبت في بعض الأحيان لأنها اسطمبة محفوظة لدى دور النشر، والمقصود بها لدور النشر وليس للشيخ نفسه،
أو إن هو يعني بيبيعها، بياخد النسخة ويطبع ويبيع. أيوة كما يفعل البعض، لكن أنا هنشرها على الصفحة ليستفيد منها
هو
الناس.
طبعا هو طبع كتب وطبع عشان يبيع طبيعي لنفسه ولدور النشر وللمطبعة أيضا، وبالتالي إذا كان الموضوع نقل بعض الصفحات أو بعض الفقرات للنفس ما فيهاش مشكلة،
أو ليستفيد بها الغير،
أو عشان أدي بها الدرس وحضر بها الخطبة برضو ما فيش مشكلة. نعم. احنا ما زلنا نفعل هذا إلى اليوم، وكل أهل العلم والدعاء والخطباء يفعلون هذا إلى اليوم من غير حرج ولا تسريب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. الأخ يعني يبدو أننا يعني تفهمت سؤاله شيئا ما، ويقول اسم قلب، القلب هل له اسم؟ قلب المؤمن هل له اسم؟ ولو له اسم هل يجوز أن نسمي الولد أو الذكر بهذا الاسم اللي هو اسم القلب، قلب المؤمن شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله الحقيقة أستاذ أحمد أنا مش فاهم السؤال على بعضه، ولا ما عندي يعني ايه تصور، انا حاولت ان اتصور وان اتخيل ايه مغزى السؤال، ايه معنى السؤال.
يعني القلب من اسمائه على حد علمي الفؤاد مثلا،
ماشي ما يعني هنسمي مثلا،
لكن قلب المؤمن هل له اسم مخصوص؟
لا لا
لعل الاخ يسال عنه،
لا ادري والله، لا ادري، انا مش فاهم السؤال
حقيقة. تمام. طب اسم مالك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما التسمية بمالك فلا بأس به، لأن بعض الناس متحرر يقول أصل مالك ده خازن جهنم، خازن النار. جماعة هو مالك عليه السلام نعم هو خازن النار، لكن أنت ناسي أن مالك كجبريل عليه السلام وكميكائيل عليه السلام، يعني هو ملك من أعظم الملائكة، وبالتالي مش كونه خازن النار ده يعني انتقاص له ولا مسبة ولا نوع من التشاؤم ولا نوع، مش ابدا، هذا لا علاقة له بهذه المعاني بالكامل.
واسم فاعل للملكة،
فالتسمية بما اصله هو الحرج مش مسألة ملكة ومالك وملك، لا الحرج من المشابهة مع اسم خازن النار. يقول لك انت سمي على اسم خازن النار، ايوة انا عندي حفيدي ومسميينه مالك على اسم خازن النار فعلا، ليه؟ لأن خازن النار واحد من الملائكة العظام،
هو الإمام مالك،
فاحنا سميناه على اسم هذا الملك العظيم اللي هو من كبار ملائكة الله تبارك وتعالى. وياما تسمى به بعض الصحابة وكثير من التابعين، البراء ابن مالك، ما ده صحابي رضي الله عنه، ومالك ابن أنس،
أنس
ابن مالك، وأنس ابن مالك الصحابي، ومالك ابن أنس التابعي أو تابع التابع اللي هو إمام المذهب مالك بن أنس صاحب الموطأ، كل هؤلاء تسموا بهذا الاسم من غير حرج ولا نكير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الجورب أو الشراب للمرأة عند الصلاة ما حكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة، هي تقول هل واجب على المرأة أن تلبس الشراب أو الجورب إذا أرادت الصلاة؟ هو ليس واجبا بمعنى الواجب في ذاته، لكن إذا كانت عباءة الصلاة التي تصلي فيها المرأة عباءة طويلة تستر قدمي المرأة في الصلاة، فإن هذه العباءة الطويلة التي تستر القدمين أثناء الصلاة تكفي ولله الحمد والمنة، لأن الأئمة من الشافعية والمالكية والحنابلة اشترطوا ستر قدمي المرأة، فإن سترتها بعباية الصلاة فخير وبركة، وإن سترتها بفوطة أعزكم الله لفتها على قدميها أثناء الصلاة إن كان العباءة قصيرة شوية فغطتها بفوطة ولا مثلا فلا بأس إن شاء الله
بتغطية،
وإذا لبست الشراب لأن ما فيش بديل صحيح. آخر فهذا كله إن شاء الله يعني طيب ومشروع، لأنه العبرة أن تصلي وهي مستورة القدمين بشراب أو بالعباية أو بأي شيء آخر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. قراءة القرآن، الأخت تسأل وتقول هل لابد أن تكون متوضئة وهل لابد أن تكون محجبة؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا استطاع قارئ القرآن أن يكون على وضوء يعني على طهارة فلا شك أن القراءة وهو متوضئ أفضل وأحب عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كرهت أن أذكر الله على غير طهر، والكراهة هنا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. أما إذا لم يستطع المسلم أو القارئ للقرآن أنه يبقي على وضوئه أثناء القراءة وقرأ بعضا من قراءته من غير وضوء ولا طهارة فإن القراءة صحيحة ولله الحمد والمنة، وليس عليه شيء من الإثم أو الحرج، لأن الكراهة التي كرهها النبي قال أهل العلم فيها أنها كراهة تنزيه، وبالتالي يجوز أن يقرأ من غير وضوء، لكن الأفضل أن يقرأ بالوضوء. أما مسألة الحجاب فأيضا يقال فيها نفس المقولة، ألا وهو أن الأفضل للمرأة أن تقرأ القرآن وهي ولله الحمد محتشمة داخل بيتها، حتى لو كانت تصلي تقرأ داخل بيتها أن تكون محتشمة، نوع من التأدب والحياء مع كلام الله وكتاب الله عز وجل. لكن هل معنى ذلك أنها لو قرأت وهي غير محتشمة محجبة داخل البيت هل تكون هذه القراءة قراءة غلط يعني، وأن يكون هذا عليها اسم وعليها ذنب؟ أبدا، إنما احنا بنتكلم على الأفضل فقط، لكن يجوز لها أن تقرأ من غير حجاب لأن القراءة ليست كالصلاة، فالحجاب المطلوب فيه أثناء الصلاة فقط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول أنهم أخذوا قرضا منذ 4 سنوات، وقبل تسديد القرض هي لما علمت أنه حرام يعني الحمد لله جزاها الله خيرا سددته قبل أوانه بفترة، زوجها يقول لها احنا ما كسبناش حاجة يعني أخذنا الإثم وسددنا الفلوس وما عملناش حاجة، الوزر شيخي الكريم هل هي يعني ما فعلته صح كان صحيحا، وهل هناك وزر عليها أم لا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله هي أختنا بارك الله فيها اجتهدت على قدر ما استطاعت أن تبرئ ذمتها وذمة زوجها من هذا القرض، أن يبقى معلقا في الذمة أكثر من يعني المدة دي طويلة مدة أطول، وبالتالي سددت هذا القرض بالكامل. أي ما كسبناش فلوس، لكن كسبنا أن هذا من توبتنا إلى الله تبارك وتعالى ومن ندمنا على ما قد وقعنا فيه من القرض بفائدة، فنحن لما أردنا أن نكمل وأن نجمل التوبة تخلصنا من هذا القرض بأي طريق كان، سرعة إبراء لذمتنا أمام الله عز وجل وتطبيق وتنفيذ عملي لتوبتنا من هذا القرض الذي كان بالفائدة الربوية. فلا شك أن الأخت أصابت وفعلت خيرا كثيرا، ونسأل الله أن يجزيها عما فعلت خير الجزاء، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بعضنا يسأل ويقول هو كده ربنا مش هيسامحني؟ يعني نقف وقفة عند هذه المقولة شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول لإخواننا وأخواتنا إحنا كبشر كآدميين نتعامل مع أنفسنا معاملة تختلف جذريا عن معاملة الله تبارك وتعالى لخلقه، فالله عز وجل يمكن أن يتغاضى عن آلاف مؤلفة من ذنوب الإنسان ومعاصيه إذا فعل شيئا واحدا من الخير ألا وهو التوبة. يعني التوبة تجب كل ما كان منه من معاص وآثام وكبائر وصغائر، فإذا تاب العبد قبل الله عز وجل بهذه التوبة وهي عمل واحد فمحى عنه جميع هذه المعاصي والسيئات كبيرها وصغيرها على حد سواء. والمسلم حسن الرجاء في الله تبارك وتعالى وحسن الظن في الله تبارك وتعالى، فهو يعيش دائما مع هذا الرجاء أن الله عز وجل سيأخذ بيدي وأنه سيعين وأنه سيوفقه وأنه سيعفو وإلى آخره. لأنه لو لم يعش المسلم على هذا الظن الحسن بالله عز وجل وعلى هذا الرجاء في الله تبارك وتعالى والطمع في رحمة الله عز وجل وهو يسعى في سبيل ذلك بالأسباب التي سنها ربنا شرعها ربنا وسنها نبينا صلى الله عليه وسلم يكون ميالا إلى الإحباط في هذه الحالة وميالا إلى اليأس والقنوط ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام ويتوب الله على من تاب. نعم شيخي كريم أسأل الله أن يتوب علينا جميعا أمين يا رب العالمين. مسألة الصبر، الأم مكلومة في ولديها وليس عندها صبر، نصيحة لها شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل لهذين الولدين الرحمة والمغفرة إن كانوا يعني كبارا، نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتقبلهم في الصالحين، كما نسأله تعالى أن يلهم هذه الأم وأهل يعني هذين الولدين جميعا الصبر والرضا والاحتساب والقبول بقضاء الله وقدره. ونقول للأخت المكلومة في ولديها اصبري واحتسبي، فإن الآجال كلها بيد الله عز وجل، فهي أنفاس معدودة وقد مات ولداك ولم يبق يعني لم يبق لهما في حياتهما بعد هذا الأجل لحظة واحدة. يعني الإنسان إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هم من يوم خلقوا وهو ده سنهم وهو ده عمرهم وهو ده قدر عشهم كما يقولون وقدر معيشتهم في حياة، لم يمت أحدهما وهو ناقص عمر دقيقة واحدة ولا ناقص لقمة واحدة لم يأكلها. فما دام هذا قدر الله وهذا قضاء الله عز وجل، وما لنا مع قضاء الله وقدره حيلة؟ لو كان البكاء يعيد الميت كنا بكينا الدنيا كلها عشان الابن اللي مات في المركز ولا في القرية ولا في الحي، لكن بكاء الدنيا كلها لا يرد الميت ولا يشفي المريض، إنما أن نحسن أن نصبر وأن نحتسب. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله تبارك وتعالى لم يخلد في هذه الحياة الدنيا إنما مات، بل إن الله عز وجل نعاه لنفسه ولأصحابه وهو حي يرزق إنك ميت وإنهم ميتون، وقال لأصحابه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وليس أحد أعز على الله من النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنا ولا أنت ولا الولدين ولا أبناؤنا ولا الدنيا كلها أعز على الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة وخديجة وعائشة وأم سلمة وحفصة وكل هؤلاء سيدات بيت النبوة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فاتق الله يا أختنا واصبري وتصبري، وخير من هذا الجزع ومن هذا الألم الذي أنت فيه أن تحسني أن تدعو الله عز وجل لهما بالمغفرة والرحمة. وربنا تبارك وتعالى في القرآن أرشدنا إلى المخرج من هذا النكد ومن هذا الحزن، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا يعني كلنا لله عز وجل، وإنا إليه جميعا راجعون لله تبارك وتعالى. بس ده مات النهاردة وده هيموت بكرة وده هيموت بعده، ده مات الصبح وتاني هيموت بالليل والتالت هيموت بعد الفجر، فكل الخلق سيموتون. فرضي وتصبري واقبلي قضاء الله عز وجل وقدره، وأكسري من هذا الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أمين. واسأل الله أن يصبرك، وأنتم أيها المحيطون بها أعينوها على الصبر وذكروها دائما بالله عز وجل، وأكسروا أمامها من الدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة، فلعل هذا إن شاء الله يعينها على الصبر والاحتساب. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
علي اتفضل.
صراحة شيخنا في يعني ابن عمي يعني عنده يعني زي شبكة أو كده يعني، ولكن يعني هنروح يعني بالباص وقد يكون في بعض المخلفات
موسيقى عنده
يعني هنروح لمكان يعني، فأنا بتحرج ان انا اروح معهم يعني الباص مثلا ممكن يكون فيه بعض الموسيقى وكده اللي هيودينا يعني للمكان الشبكة وقد يكون في بعض المخلفات، فهل يعني يعني هو ممكن يزعل ان انا ما اروحش معاه يعني، هل اذهب يعني ولا اعتذر؟ جزاك الله خير.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل.
أحمد مع حضرتك.
أستاذ أحمد أهلا مرحبا. حضرتك
أنا بتاع دوت عايز أخد كارد ويساكن في إيجار مؤقت ومعيش حد يسلفني، ومحتاج إن أنا أجيب حاجة مفتوحة عشان الدنيا يعني حوالينا الإيجارات بتغلى وكده، فعايز أجيب حاجة مفتوحة ومعيش يعني اللي أنا أجيب معيش حد يسلفني، فهل ده حرام ولا حلال؟ أنا قدامي كارد اللي أنا أفك زنقتي، هل ده حرام معيش حد يسلفني أعمل؟
شيخنا هيجيبك. حاضر يا أستاذ أحمد إن شاء الله. خلنا عن صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
هات
السؤال الله يبارك في عمرك. هات السؤال.
لو سمحت يا استاذ احمد، انا متجوزه من 8 سنين وربنا مرزقنيش باطفال وكده، بس جوزي يعني بيصلي ساعات وبيقطع ساعات وبيدخن وكده، ونصحت الدكاتره نصحوني كتير ان هو يبطل التدخين وما بطلهاش.
انا اظنك سالت السؤال ده قبل كده.
انا لو طلقت الطلاق ده حرام ولا مش حرام ولا ايه؟
حاضر.
صح.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. المرأة أو المنفرد إن أراد أحدهما الصلاة، هل لابد أن يقيم الصلاة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة إقامة الصلاة سنة فقط وليست فريضة ولا واجبة، فإن كنت تريدين الصلاة وأقمت الصلاة لنفسك في البيت فشيئا حسنا فعلتي، وإن شاء الله ربنا يكتب لك أجرك عليه. أما إذا صليت من غير أن تقيم الصلاة فإن صلاتك إن شاء الله عز وجل صحيحة، لكن كل اللي فاتك بعض الأجر بتاع الإقامة، حسنة ولا حسنتين ولا أكثر. فلذلك نقول الأفضل للمسلم إذا أراد أن يصلي سواء وحده أو مع غيره أن يقيم الصلاة، أولا تبركا بالسنة، ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة لهدي، ثالثا طمعا في الأجر عند الله تبارك وتعالى. لكن إذا لم يفعل هذه الإقامة فالصلاة ولله الحمد والمنة صحيحة، ولا شيء عليها ولا علي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأخت ما شاء الله معها إجازة من فترة في القرآن الكريم، ولكنه مع تقدم العمر متع الله بالصحة والعافية تنسى أحيانا بعض الصور أو بعض الآيات، فهل تعاقب من أجل هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، إذا كان هذا النسيان بسبب الغفلة عن مراجعة القرآن وتثبيته، يعني بسبب إهمالنا للقرآن الكريم وتشاغلنا عنه وعدم مراجعة وتثبيته، فلا شك أن الإنسان يعاتب على هذا عند الله عز وجل، لأن القرآن من أجل النعم، فإذا أنعم الله عز وجل على عبد بمثل هذه النعمة أن جعله حافظا حاملا لكتاب الله وهو الآن إن شاء الله من أهل القرآن، فالواجب عليه أن يرعى هذه النعمة بمزيد قراءة ومزيد مراجعة وتثبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في صحيح مسلم الحديث بئس الرجل يقول حفظت آية كذا ثم نسيتها أو ثم نسيتها. وبالتالي إذا كان النسيان بسبب إن احنا متشاغلين عن القرآن ومتكاسلين عن المراجعة والتثبيت فلا شك أننا نعاتب عند الله تبارك وتعالى. أما إذا كان النسيان بسبب كبر السن كما ذكرت أختنا السائلة، وخلاص أنا كبرت، فإن كبر السن لا قبل لنا به ولا إرادة لنا فيه، وهذا شيء كتبه الله على كل الناس، وبالتالي الإنسان يكون فيه معذورا في هذه الحالة ولا شيء عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل وتقول هل الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة نعم، وقت ما بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء. ويعني أنا عايز أختنا وإخواننا المشاهدين ينتبهوا إن إحنا لما أهل العلم يقولوا إنه وقت ما بين الأذان والإقامة أو وقت ما بعد صلاة الفريضة أو وقت السحر أو الأوقات في رمضان مثلا نهار الصائم أو الإنسان وهو صائم نافلة، الأوقات التي يقال عنها أنها أرجى لقبول الدعاء، مش معناها أن الدعاء سيقبل يقينا، لكن نقول هذا الدعاء في هذا الوقت ما بين أذان الإقامة أو في الليل في وقت السحر يكون مرشح للقبول عند الله عز وجل، يكون فرصته كبيرة في القبول عند الله تبارك وتعالى، وليس معناه أن يكون بالضرورة أنه سيقبل عند الله تبارك. إحنا بنعمل اللي علينا، بنقوم بالأسباب، منها أننا أجعل دعائي في وقت فاضل من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء كبين الأذان والإقامة أو كوقت السحر في الليل أو أثناء الصيام أو عند الفطر من الصوم، ونكل أمر القبول إلى الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل الصدقة أو كثرة الصدقة والصدقات تدفع ميتة السوء شيخي كريم؟ سؤال الأخت. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أبشر أختنا السائلة بما هو أعم من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف: صدقة تصدق بها على فقير، لقمة أطعم بها جائع، هدمة ستر بها عورة عار، أعان أحدا في عمل من الأعمال، أمرا بمعروف نهيا عن منكر، تذكرة نصيحة، ركعة صلاها في الليل، كل هذه الأعمال من المعروف ومن الأعمال الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
عليه الصلاة والسلام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
عليه الصلاة والسلام. حكم قراءة القرآن عند القبور. نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. القرآن الكريم لم ينزل ليقرأ على الميت ولا ليقرأ عند القبر، إنما قال الله عز وجل: لينذر من كان حيا. فالقرآن لإنذار الأحياء ولاعتبار الأحياء ولعظة الأحياء ولأمر الأحياء ولنهي الأحياء، وليس ليقرأ عند المقابر وفي الجبنات كما يقال. إنما هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند المقابر، إحنا رحنا نزور الميت، طيب نشوف هدي النبي عند زيارة القبور ماذا فعل. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. كده أنا سلمت عليهم، وكده أنا دعوت لهم حين قلت نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم بعد ذلك إن توسعت في شيء من الدعوات: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا، إذا أكثرت من هذه الدعوات فإن الدعاء مشروع للأموات بالطبع، والنبي أرشدنا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. ولو كانت قراءة القرآن عند القبر من الهدي المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم لأرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الراجح الذي يعني يدان به العبد أمام الله عز وجل، مع الوضع في الاعتبار أن مطلق القراءة أو جنس القراءة استحبها بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية في قولهم، وهو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فعشان بس لا ننكر القول الآخر الذي قال بالمشروعية والجواز، لكن نقول الأبرأ للذمة أن قراءة القرآن لم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يفعلها النبي لما ماتت خديجة رضي الله عنها. فهدي النبي خير الهدي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت انتهى شيخي كريم، ومعي بعض الأسئلة فأرجو الإجابة تكون سريعة. أخوانها وأخواتها يمنعونها بر أمها. نعم شيخي كريم.
لا شك أنهم مخطئون في هذا المنع، بل الأصل أن يعين الإخوة والأخوات بعضهم بعضا على صلة الأرحام فيما بينهم، خاصة الأب والأم على حد سواء، لأن قطيعة الأب والأم من المعاصي ومن الكبائر، والواجب على أختنا السائلة ألا تطيعهم في ذلك، حتى لو حاولوا منعها ألا تستجيب لهم وألا تطيعهم في ذلك، لأن هذا من العقوق والعياذ بالله. حتى لو كانت الأم كما يقال ليست مسلمة، فإن برها واجب ونترك ما هي عليه لكم دينكم ولي دين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يروح معهم في الباص، وأحيانا ممكن يبقى فيه موسيقى، ولو ما راحش ممكن ابن عمته يزعل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول الأخ، إذا لم تكن هناك مصلحة للذهاب يا أخي الحبيب ارتاح في بيتك، واجعل هذه الساعة أو هذا الوقت الذي تقضيه في هذا المشوار اجعله في أي مصلحة أخرى تنفعك في دينك أو دنياك، إذا لم تكن هناك مصلحة تتحقق. أما إذا أنت شايف أن دي مفسدة، فابن عمتك ولا ابن عمك هيزعل منك، فأنت يعني مقدر هذا الزعل ومش عايز تزعله كما يقولون. فإذا ذهبت يعني أنت معاك الموبايل بتاعك، خد سماعات الأذن، وضع سماعات الأذن في هاتفك، واستمع فيه إلى شيء نافع من القرآن أو درس علم من الدروس، حتى لا تسمع إلى هذه الأغاني وتلك الموسيقى التي تفسد القلوب ويعني تفسد الأخلاق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. القرض من أجل الشقة، والأخ يسكن في إيجار جديد، وأيضا من أجل أن واحد معه توك توك أو عايز يشتري توك توك بقرض ربوي أو من بنك ربوي، شيخي كريم، عشان هو عنده خشونة في الركبة ويعني يعمل صنايعي كما يقال.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، المعلوم من الدين بالضرورة أن القرض بفائدة حرام، وهو من الربا الصريح، والإنسان لا يلجأ إليه إلا في حالة الاضطرار، وحالة الاضطرار دي مش فتوى عامة، انما تخص فلان وعلان وتركان. فلو فلان شايف انه هو في حالة اضطرار، انه عقده في الشقة وهو عقد مؤقت هينتهي، والناس تغالي في الاجور في الايجار المؤقت، وهو لا يستطيع ان يدفع هذه الاجور او هذه الفلوس، وليس له سبيل الا انه يقترض، خلاص، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. اما لو كان له مخرج، ولو كان هذا المخرج بعيدا، لكنه مخرج يبتعد به عن القرض الربوي، فالواجب عليه أن يذهب إلى هذا المخرج، وألا يلجأ إلى قرض الربا على الإطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: درهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله عز وجل من 36 زنيا. نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تطلب الطلاق، هل لها أن تطلب الطلاق لأن زوجها لا يصلي ويدخن وهكذا شيخي كريم، وما في ذرية يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا استهلكت معه واجب التذكرة والنصيحة بنفسها وبغيرها من أهله أو من أهلها، وهو ما زال مصرا على هذه الأنماط السلوكية الخاطئة والكبائر التي يقع فيها من ترك الصلاة والصيام وشرب مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، وهي لا تأمن على نفسها في هذه الحالة ولا على دينها مع بقائها مع هذا الزوج، وفي نفس الوقت هو أو هي لم تنجب منه، بمعنى ربما يكون السبب في عطل الإنجاب أو في عدم الإنجاب يكون راجعا إليه، سواء عضوي أو عصبي أو نفسي أو بسبب هذه الذنوب والمعاصي حرمه الله عز وجل من الذرية والولد. لا شك أن هذه جميعا أضرار أدبية تلحق بالمرأة، فيجوز معها أن تطلب الطلاق للضرر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل شيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.